أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما هو مقتضى القاعدة في ضمان القيميات، وأن الضمان هل يكون بقيمة يوم الأداء أو بقيمة يوم التلف أو بقيمة يوم الضمان والغصب أو بأعلى القيام. تقدم الإشكال فيما ذكره السيد الماتين وتابعه عليه بعض الأعلام من أن مقتضى القاعدة هو أن يكون الضمان بقيمة يوم الأداء. قلنا أن المشهور هو أن الضمان يكون بقيمة يوم التلف. استدل للمشهور أيضا بأن هذا هو مقتضى القاعدة، أن يكون ضمان التلف بقيمة يوم التلف، وذلك لأن بأنهم قالوا أن الضمان إنما يحصل، الموجب للضمان إنما هو تلف العين، ما يوجب الضمان وشغل الذمة إنما هو تلف العين، إذ قبل التلف لا تكون الذمة مشغولة بالقيمة، وإنما يجب دفع العين الخارجية. فمبدأ وزمان وموجب اشتغال الذمة بالمال الذمي بأن يملك المضمون له على الضامن مالا ذميا إنما هو التلف، فالتلف هو الموجب لشغل للضمان بمعنى شغل الذمة، وقبله لا ضمان بهذا المعنى، وإن كان ضمان بمعنى آخر وهو العهدة ووجوب الدفع. فإذا كان موجب الضمان بمعنى شغل الذمة إنما هو التلف، إذن فلا محالة تكون الذمة مشغولة بالقيمة في هذا الزمان، وهو زمان التلف الذي هو مبدأ وأول أزمنة اشتغال الذمة، فتشتغل الذمة لا محالة بقيمة المال التالف في هذا الزمان الذي هو زمان اشتغال الذمة. هذا البيان بهذا المقدار لا يكون بيانا تاما، إذ يناقش فيه بأن موجب الضمان بمعنى شغل الذمة، وإن كان هو التلف، لولا التلف لما كان الضمان بمعنى شغل الذمة، وإن كان الضمان بمعنى العهدة والمسؤولية ووجوب الأداء، إلا أن كون زمان التلف أو التلف مبدأ لاشتغال الذمة شيء، وكون المال المشتغل به الذمة قيمة التالف في هذا الزمان لا قيمة التالف في زمان الضمان والغصب مثلا، أو قيمة التالف في زمان الأداء مطلب آخر. موجب الاشتغال الذمة وتحقق ملك آخر للمالك غير العين الخارجية، موجبه وزمانه ومبدأه التلف، لكن المال الذي يملكه بالتلف بهذا الموجب أي مقدار من المال، هذا لا يعينه هذا الزمان، لا معينة، ولا يكون إيجاب التلف للضمان بهذا المعنى مقتضيا لأن يتعين قيمة يوم التلف. فلعله التلف موجب لأن تشتغل الذمة بقيمة العين يوم الغصب، أو التلف موجب لأن تشتغل الذمة بقيمة التالف يوم يريد أن يؤديه يوم الأداء. إذن فقبل التلف لا شغل للذمة، هذا صحيح، وهو معنى أن التلف موجب للضمان بمعنى شغل الذمة، لكن كون المال المشتغل به الذمة أيضا القيمة في هذا الزمان هذا لا يقتضيه سببية التلف لشغل الذمة. قد يكون التلف سبب لأن تشتغل الذمة من الآن لا قبل الآن، وبالتلف لا لولا التلف، لكن بمال هو مساو مع قيمة العين حينما غصب وضمن حين الضمان أو حينما يراد أداؤه. إذن فهذا المقدار من البيان لا يمكن أن يكون وجها فنيا لتخريج فتوى المشهور، لكن يمكن تقريبه وتقرير هذا البيان بنحو أعمق يرجع إلى بيان فني صحيح لإثبات قول المشهور، وهو أن مقتضى القاعدة أن يكون شغل الذمة بقيمة التالف يوم التلف لا يوم الغصب والضمان أو يوم الأداء أو أعلى القيم مثلا. وهذا يكون بملاحظة وبتحليل الارتكازات العقلائية في باب الضمان، وذلك بأن نقول أنه هنا حينما تتلف العين لا إشكال في فقهنا أن التلف يوجب تحول ملك المالك للعين الخارجية من العين الخارجية إلى مال ذمي، يعني هنا نبدأ بالاحتمالات في كل مرحلة ونستبعد ما هو غير مطابق مع الارتكازات العرفية فيها إلى أن ننتهي إلى نتيجة هي نفس قول المشهور. حينما تتلف العين هنا يوجد احتمالات، احتمال أن لا يكون هناك اشتغال للذمة أصلا بأن يقال أنه بالتلف مال الغير تلف عليه، ولا يوجد شيء آخر يملكه المالك الأول، كان مالكا للعين تلفت العين. قالت الأم الضمان معناه الحق الشخصي، هذا الذي يقوله الفقه الوضعي لعله يتبدل حقه وملكه من الحق العيني الذي هو الملكية إلى الحق الشخصي، فيكون له حق على الشخص لا بمعنى الملك، انتفى ملكه، الحق العيني الذي هو الملك زال بزوال وبتلف المملوك، وانتقال الحق العيني من الملكية العين إلى ملكية مال في ذمة الشخص بعنوان أنه مال اعتباري هذا لا دليل مثلا عليه، لا يكون هنا شيء. غاية الأم هناك حق على الشخص، هذا الإنسان يجب عليه تكليفا أن يدفع شيء لهذا المالك، يدفع ما يساوي قيمته مثلا قيمة ذلك المال. تارة هكذا يقال، وبهذا الاحتمال قد يكون منسجما مع تصورات الفقه الوضعي والقانون الوضعي، لكنه غير منسجم مع الفقه الإسلامي، فإن الفقه الإسلامي وتصورات الفقه الإسلامي سواء الفقه العام أو فقه الخاصة ترى أن الملكية والحق العيني رابطة الملكية وعلاقة الملكية لا تنتفي بتلف العين المضمونة، وأن المالك للعين يبقى له ملك، وأم ملكه يتحول من الملك العين الخارجية إلى ملك مال في الذمة. فأصل وجود ملك وبقاء مملوك للمالك الأول هذا كأنه متسالم عليه متفق عليه في الفقه الإسلامي أصل هذا التحليل، وهذا معناه أن الحق العيني لا يزال باقيا، والتلف وإن كان تلفا للمملوك إلا أن تلف المملوك يؤدي إلى تبدل الحق العيني من كونه ملكية لتلك العين إلى كونه ملكية لمال في الذمة، يملك بدلا عن تلك العين مالا آخر معادلا في المالية أو المثلية لتلك العين في ذمة من تلفت المال في من تلفت العين في يده. إذن فالحق العيني باق، يعني الملكية لا تزول نهائيا ولا تتحول إلى حق على الشخص فقط، والحق العيني لا يتبدل إلى الحق الشخصي بل يبقى حقا عينيا. غاية الأمر المتعلق هذا الحق العيني أي المملوك يتحول من العين الخارجية إلى المال الذمي. هذا لابد أن نأخذه أصلا مسلما، ولو لأن فقهنا وفق الفقه الإسلامي تسالم على هذا الشيء. ومما يكشف عن وجود مثل هذا الارتكاز لدى الفقهاء والمتشرع بل لدى العقلاء أيضا، وأن الفقه الغربي هو الوضعي الذي لم يتصور الحق العيني إلا في موارد الأعيان الخارجية، هذا قصور لدى محققيهم في الواقع وفقهائهم، وهذا بحث الذي يمكن أن يبحث مفصلا في مجال آخر أكثر من هذا المقطع. الآن نأخذه شيئا مسلما. إذن فلا محالة بالتلف، سوف يتولد مملوك جديد يزول ذلك المملوك والذي هو طرف للحق العيني ويبمع بقاء الحق العيني الذي هو الملكية، ويتحول ذلك الحق طرف الحق من العين الخارجية إلى عين أخرى إلى شيء آخر في الذمة نسميه بمال المال الذمي، وهذا هو وعاء الذمة الذي قلنا أن العقلاء اعتبروا وأنشأوا هذا الوعاء وعاء الذمة من أجل اعتبار أموال ذمي أموال فيها تضاهي وتناظر الأموال الخارجية، وتكون هذه الأموال هي متعلق الحقوق العينية لكي يمكن إبقاء الحقوق العينية حتى مع انعدام العين الخارجية، توسعة للحقوق العينية وللتعامل مع الحقوق العينية بين في المعاملات فيما بين العقلاء. حينئذ هذا الحق العيني إذا كان باقيا متعلقه وهو المال الذمي، هنا أيضا يحتمل فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون متعلقه هو الوجود الذمي الاعتباري لنفس العين، بأن العقلاء يعتبرون بقاء العين ببقاء اعتباري لا ببقاء حقيقي، البقاء الحقيقي غير موجود. هذا هو الاحتمال الذي ذكره السيد الماتن ومشوا عليه، من أن العين بنفسه تعتبر عقلائيا موجودة بوجود عقلائي اعتباري في ذمة الضامن وهي مملوكة للمضمون له. هذا هو الاحتمال الذي عالجناه بالأمس، وقلنا أن هذا الاحتمال غير وجيه، لأنه أولا خلاف كون الأموال الذمية أموال كلية لا جزئية وعين وخارجية، وثانيا خلاف ارتكازية أن باب الضمان ليس وباب أداء المال المضمون ليس باب المبادلة والمعاوضة حتى القهرية، بل بابه باب الوفاء الحقيقي، مع أنه لو كان المملوك للمضمون له في ذمة الضامن العين الاعتبارية فدفع المثل أو القيمة يكون دفعا لشيء آخر، لا بد من مبادلة رضائية أو قهرية إنشائية أو قهرية بينهما، مع أن هذا خلاف الارتكاز العرفي كما قلنا بالأمس. الارتكاز العرفي يقول بأنه هذا دفع لنفس ما اشتغلت به الذمة مثلان في المثليات وقيمة في القيميات. إذن فهذا الاحتمال أيضا احتمال ساقط، في قباله أن الذمة تشتغل بمال غير العين، بمال اعتباري ذمي وهو غير العين الذي هو في المثليات المثل كلي المثل، في القيميات كلي المالية والقيمة. فإذا استبعدنا هذين الاحتمالين، الاحتمال الأول أن لا يكون حق عيني أصلا، الاحتمال الثاني أن يكون الحق العيني الباقي بعد التلف أو الملكية الباقية بعد التلف متعلقها الوجود الاعتباري للعين الذي قاله السيد الماتين، وبناء عليه فرعوا أن أداء قيمة يوم الأداء ميزانون، لأن العين باقية في الذمة. العين الكلية مثلي، هذا خلف لا يدعي المثلية. مفروض أن هذا ليس له مثل في الخارج، ليس له أفراد عديدة، بس هذا الفرد. إذن بعد أن نستبعد هذين الاحتمالين يبقى أمامنا الاحتمالات التالية: أن هذا المال الذي المال الذمي الذي أصبح هو متعلق الملكية والحق العيني للمالك بعد التلف، هذا لا محالة لابد أن يكون في القيميات القيمة، يعني بمقدار مالية تلك العين التالفة من القيمة والمالية. هذه المالية مرددة بين أن تكون مالية يوم التلف، مالية العين يوم التلف، مالية العين يوم الغصب والضمان، مالية العين يوم الأداء، وأعلى الماليات مرددة بين هذه الاحتمالات. لابد أيضا من ملاحظة كل احتمال من هذه الاحتمالات لنجد أن هذه الاحتمالات هل يوجد مبعدات في التحليل العقلائي لبعضها أو لا يوجد. فإذا وجدت مبعدات لبعضها سوف ننتهي إلى ما يكون قريبا وغير مستبعد بحسب التحليل العقلائي. نقول هذه الاحتمالات الأخيران، هذه الاحتمالات الأربعة: أن يكون الملكية والحق العيني باقيا ومتعلقا بالقيمة والمالية يوم التلف، بالقيمة والمالية المعادلة مع العين يوم الغصب، بقيمة العين يوم الأداء، وبأعلى القيم. الاحتمالان الثالث والرابع: أن يكون اشتغال الذمة وبقاء الحق العيني يعني الملكية بعد التلف متعلقة هذه الملكية واشتغال الذمة بقيمة التالف يوم الأداء، أو قيم أعلى القيام إلى يوم الأداء. هذان الاحتمالان يبعدهما أن قيمة التالف يوم الأداء غير متعين يوم التلف، حينما تتلف العين يوم تلف العين تبدأ اشتغال الذمة، يبدأ اشتغال الذمة وبقاء الحق العيني يعني بقاء الملكية للمال الذمي في ذمة هذا الإنسان، يحتاج إلى أن يكون لهذه الملكية طرف. ملكية بلا مملوك غير معقول، لابد أن يكون له طرف. ما هو طرفه؟ المالية والقيمة. القيمة لابد أن تكون متعينة، لأن الملكية طرفها لابد أن تكون متعينة، مملوكها يكون متعينا لا مرددا. حينئذ قيمة يوم الأداء التي بعد غير معلوم، يوم الأداء الذي لا يعلم أنه متى يكون، والتي القيمة في ذلك اليوم ربما تنقص ربما تزداد، لا تعين لتلك القيمة يوم التلف. فلو أريد بقاء الملكية والحق العيني، أو بتعبير آخر اشتغال الذمة، حصول اشتغال الذمة، الذي اشتغال الذمة قلنا معناه بقاء الحق العيني وتحقق وعاء لمال ذمي مملوك بالطرف المقابل. هذا المال إذا كان غير متعين ومع ذلك مملوك بالذمة هذا غير معقول، لأن الملكية يحتاج إلى تعين المملوك، ملكية كل مال خارجي أو ذمي لابد أن يكون طرفه متعينا معينا. أن تكون هذه الملكية متعلقة بعنوان إجمالي من قبيل أنه يملك ما سوف يكون معادلا مع قيمة العين يوم الأداء. هذا العنوان الإجمالي الذي هو عنوان معلوم الآن ومتعين إجمالا، أما تفصيلا في لوح الواقع متعين عند الله مثلا متعين، هذا أيضا لا يوافق عليه الارتكاز العقلائي، فإن الارتكاز العقلائي يرى أن الحق العيني باق هنا، يعني الملكية وشغل الذمة باقية وطرفها أيضا متعين، لا أن طرفها عنوان مبهم مجمل الآن لا تعين له إلا بهذا العنوان الإجمالي. فهذا الاحتمال بهذا الشكل أيضا غير معقول أو غير عقلائي، لا يكون له تعين أصلا واقعا، هذا غير معقول عقلا، يكون له تعين بالعنوان الإجمالي غير عقلائي، لا يساعد عليه الذوق العقلائي. العقلاء يقولون هذا الحق كما كان متعينا قبل التلف المملوك معلومون ومعينون، بعد التلف أيضا المملوك معينون، تبدل من العينية إلى الذمية، من المال الخارجي إلى المال الذمي، لأنه يصبح عنوانا مجملا مبهما. أن يكون هذا العنوان هذا الطرف هو المال، هو المال الذمي والقيمة، اشتغال الذمة بالقيمة في زمان التلف. وترأم كلما نقصت أو زادت قيمة العين لو كانت باقية، هذا النقص والزيادة يوجب نقصان وزيادة هذه القيمة التي مشغول بها الذمة ومملوكة على الضامن. هذا أيضا خلاف القاعدة العقلائية، من باب أن الملك إذا تعلق بالمال الذمي والمال الذمي تعين في يوم التلف، قيمة يوم التلف، ازدياد القيمة للعين أو بقاء القيمة للعين لو كانت لا ربط له حينئذ بالمالك، لأن ملك المالك ليست العين، مملوك المالك ليس هو العين، مملوك المالك هذه القيمة في الذمة، وهذه القيمة لا تزداد أو تنقص، الذي يزداد وينقص قيمة العين. والمفروض أن القيمة أن المالك لا يملك العين بعد التلف، لأنه قد خرج العين عن كونه كونها مملوكة وطرفا للحق العيني وللملكية بالنسبة إليه. إنما يمكن أن تكون الزيادة والنقصان من ما بعد التلف إلى زمان الأداء مضمونة وزيادة أو نقصانا في ملك المالك، فيما إذا كان متعلق الملكية واشتغال الذمة بالعين، والمفروض أن العين خرجت عن كونها متعلقا للملكية لملكية المالك بالتلف. إذن فلا يبقى وجه لأن وجه معقول ثبوتا ومناسب عقلائيا وإثباتا لأن يكون هذا الوجه وجها لأن يكون الحق اشتغال الذمة والحق العيني أي الملكية للمالك على الضامن متعلقها القيمة يوم الأداء أو أعلى القيم إلى يوم الأداء، لأن القيمة يوم الأداء في يوم التلف غير معين بالعنوان التفصيلي غير معين. وفرضنا أنه بمجرد التلف لا يسقط الحق العيني تماما، يبقى الملكية، والملكية تحتاج إلى مملوك، طرف هو المملوك بتلك الملكية، والمملوك لابد أن يكون متعينا لا مبهما مجملا مرددا مراعاة إلى أن يأتي يوم التلف فنجد أنه بأي مقدار يكون. ولا يزداد وينقص لو كان متعينا، ازدياد قيمة العين لو كانت أو نقصانها لا ربط له بهذا المملوك للمالك، فإن المالك بعد انفصلت علقته وملكيته وحقه العيني انفصل عن العين وتبدل إلى المال الذمي، فازدياد العين لو كانت موجودة في القيمة في الخارج لا ربط له بمملوكه بعد التلف، لكي تكون تلك الزيادة أو النقيصة في ملكه على القاعدة. إذن فهذا الاحتمال الثالث والرابع ساقطان مستبعدان بهذا البيان. يدور الآن بين الاحتمالين الأول والثاني، أن يكون اشتغال الذمة يوم الأداء أي اشتغال الذمة يوم التلف بقيمة يوم الغصب والضمان أو بقيمة يوم التلف أو بأعلى القيم بين يوم التلف ويوم الغصب والضمان. هذه الاحتمالات الثلاثة تبقى، أن يكون يوم التلف تشتغل الذمة أي يبقى الحق العيني والملكية، طرفه أيضا متعين ليس مردد، طرفه عبارة عن إما قيمة العين يوم الضمان والغصب وهو قيمة معينة، أو قيمتها يوم التلف وهي قيمة معينة، أو أعلى القيمتين أيضا معينة، يوم التلف أعلى القيمتين تكون معينة. هذه الاحتمالات الثلاثة تبقى. هذه الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول منها وهو أن تكون القيمة المشتغل بها الذمة قيمة يوم الضمان والغصب، هذا أيضا ساقط هذا الاحتمال، بل أردأ هذا الاحتمال من الاحتمالين المتقدمين. لماذا؟ لأن قيمة يوم الضمان، قيمة يوم الضمان إذا كانت ناقصة، كما لو فرضنا أن العين يوم الضمان كانت قيمتها قليلة ثم ازداد قيمتها، قبل أن تتلف ازداد قيمتها، هنا لو تلفت هذه العين، هنا العرف والعقلاء لا يقبلون بأن هذا الإنسان يخسر الزيادة الحاصلة في قيمته. لازم هذا الاحتمال أن العين لو كان تلفها بعد ارتفاع قيمتها عن زمان الغصب، لو كان التلف بعد ارتفاع قيمة العين عن زمان الغصب ويوم الضمان، هذه الزيادة الحاصلة في ملك المالك لا تكون مضمونة، بحيث لو كان الغاصب قد غصبه في هذا اليوم يضمن القيمة العالية، لأن هذا يوم الضمان يصير قيمة يوم الضمان، لو كان قد غصبه أكثر من هذا اليوم، من قبل شهر كان قد غصب هذا المال، لا يضمن إلا قيمة يوم الضمان والغصب الذي هو القيمة الناقصة، فكأن ازدياد الغصب سبب لقلة الضمان. أي عرف يقبل مثل هذا الشيء؟ من يقول بأن الميزان في الضمان بقيمة يوم الغصب، أي يوم الضمان، لم وقت الضمان، فيما إذا كانت العين باقية وارتفعت قيمتها قبل أن تتلف ثم تلفت عن القيمة المرتفعة، لابد أن يقول أن الضامن لا يضمن إلا القيمة الناقصة، هذه الزيادة لا يضمنها، لأن هذه الزيادة بعد يوم الغصب حصل، مع أنه ليس هكذا جزما، إذ هذا ليس بأسوأ مما إذا غصبه الآن ثم تلف. ألسنا كنا نقول هذا يضمن قيمة اليوم الذي هو القيمة الزائدة؟ وبعبارة أخرى، ارتفاع القيمة مع فرض بقاء العين قبل التلف وتلف العين عن القيمة المرتفعة يوجب أن يكون هذا الارتفاع أيضا مضمونا عند العقلاء، لا أنه هذا الارتفاع لا يكون مضمونا. فلو كان الميزان في موارد الضمان بالتلف بقيمة يوم الغصب لا يوم التلف، هذا الارتفاع ينبغي أن لا يكون مضمونا. إذن مع وضوح أن هذا غير صحيح، هذا الارتفاع أيضا ارتفاع في ملك الغير، وقد تلف العين عن القيمة المرتفعة والمالية المرتفعة في يد الغاصب في يد الضامن، ولا محالة يكون ضامنا لهذا الارتفاع الذي كان قبل التلف. فلا محالة يدور الأمر بين أن يكون التلف موجبا لاشتغال الذمة بقيمة يوم التلف أو أعلى القيمتين، لو كان الغصب في يوم الغصب القيمة أرفع أزيد ثم نقص، يبقى الاحتمالان الأخيران، أن يكون الضمان بالتلف موجبا لشغل الذمة اشتغال الذمة بقيمة ومالية معينة، هي إما مالية يوم التلف، هذا هو القول المشهور، أو ما أعلى الماليتين، إذا كانت يوم التلف المالية أكثر فهذا، وإذا كان يوم الغصب المالية أكثر ثم نزل قبل أن يتلف المالية في يوم الغصب، هذان الاحتمالان البقية، وهذان الاحتمالان هما أجود الاحتمالات الأربعة أو الخمسة المذكورة، والذي أحدهما المشهور والآخر ذهب إليه المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، هناك اختار أعلى القيمتين من قيمة يوم التلف أو يوم الغصب. فلو كان قيمة يوم التلف العين مرتفعة قيمتها فيضمن هذه المالية الزائدة، لأنها يعني مالية في ملك الغير، ولو كان زمان التلف المالية ناقصة، العين نقصت ماليتها قبل التلف، لكن حينما غصب كانت ماليتها كثيرة أكثر من هذا المقدار، فيضمن المالية الكثيرة، لأن هذه حينما غصب مال الغير كانت مرتفعة القيمة فضمن القيمة المرتفعة، وحينما تنزل القيمة هذا النزول أصبح بيد الغاصب فهو يضمنه، لعله لو كانت العين بيد المالك لم يكن يخسر هذه القيمة الزائدة ولو بأن يبيع العين في ذاك الوقت، فيضمن أعلى القيمتين دائما. هذان الاحتمالان الوجيهان الباقيان، وأما الاحتمالات الثلاثة الأخرى فكلها غير قابلة للقبول بحسب التحليلات العقلائية التي أشرنا إليها. حينئذ هذان الاحتمالان، الاحتمال الذي اختاره المحقق الإيرواني قدس سره هو مطابق مع الذوق العرفي أو مع الذوق الفقهي، لولا نكتة هذه النكتة توجب إما الجزم بعدم صحة هذا الاحتمال أو على الأقل الشك. وهذه النكتة هي أن العين لو لم تكن تالفة، لو لم تتلف وكان قد نزلت قيمتها بحيث كانت قيمتها يوم غصبها الغاصب زائدة، ثم بعد ذلك نزلت قيمتها وهبطت قيمتها السوقية ولم تتلف العين، جاء الغاصب ورد العين، هنا أجمع الفقهاء بأنه لا يضمن الغاصب إذا رد العين نفسها، لا يضمن إذا رد العين نفسها، لا يضمن نقصان القيمة، نقصان القيمة التي كانت عالية زمان الغصب ونقصت في يد الغاصب، هذا النقصان في القيمة السوقية لا تكون مضمونة إذا رد العين. هذا مجمع عليه، لأنه برد العين رد نفس ما أخذ، رده، نقصان القيمة السوقية لا يكون فيه ضمانه. إذا قبلنا هذه النكتة وقلنا أن نقصان القيمة السوقية لا ضمان فيها مع رد العين، لأنه مجمع عليه عند فقهائنا، حينئذ هذا معناه أن نقصان القيمة العالية التي كانت في يوم مبدأ يوم الغاصب أو في يوم الضمان أو في أثناء يوم الضمان ارتفعت ثم نقصت، هذه الارتفاعات والنقصان لا تكون مضمونة في فرض رد العين. فإذا لم تكن مضمونة في فرض رد العين، في فرض تلف العين أيضا تلك لا تكون مضمونة، لأن العرف لا يفرق، لا يرى فرقا بين الفرضين، أن تكون العين موجودة ويردها، العين التي نقصت قيمتها، أو أن تتلف العين يريد أن يدفع مثلا قيمتها بعد التلف. إذا كان لو لم يتلف ويدفعه تلك القيمة الزائدة التي كانت في زمان الغصب والضمان لا تكون مضمونة، لو أراد أن يدفع قيمة هذا لأنه تلف غير موجود حتى يدفعه بنفسه، بين هذين الفرضين، فرض رد نفس العين وفرض رد مالية العين، لا فرق عند العقلاء عرفا. نعم عقلا يحتمل الفرق، والمحقق الإيرواني يؤكد على هذا الفرق، يقول يوجد فرق، هو لا ينكر ذاك الشيء المتسالم عليه، يقبل أنه لو رد العين وكانت القيمة حينما غصب زائدة وحينما رد ناقصة لا ضمانة للنقصان، لا يضمن تلك الزيادة التي نقصت في القيمة، لكن يقول فرق بين باب رد العين ورد المالية بتلف بعد تلف العين، في فرض بقاء العين نعم لا يضمن النقصان المالية الزائدة التي نقصت، لكن في فرض تلف العين ورد وحينما يكون متعلق اشتغال شغل الذمة المالية للعين، حينئذ العرف يلاحظ أعلى الماليات، لأن تلك المالية الزائدة أيضا كانت في المال حينما أخذها وفي العين حينما أخذها وضمنها غصبها، فالعرف يلحظ حين تلك المالية الزائدة ويدخلها في العرف في شغل في الذمة، ويجعل شغل الذمة بالمالي بأعلى الماليتين بالمالية العالية السابقة، يفرق بين الفرضين، يقول العرف يفرق. نحن لا نجد مثل هذه التفرقة، أو على الأقل لا نجزم بصحة مثل هذه التفرقة، أنه فرق بينما إذا كان يريد أن يرد العين هنا لا ضمان للقيمة الزائدة التي كانت ثم نقصت بيد الغاصب، وأما إذا تلفت أراد أن يدفع مالية العين هنا يدفع المالية الزائدة، لأن العرف بمجرد أن تتلف يلحظ تلك المالية الزائدة حين الغصب والقيمة الزائدة حين الغصب، ويقول تلك تدخل في عهدة هذا الإنسان. هذا على الأقل لا جزم به بهذه التفرقة، إن لم ندعي الجزم بعدم الفرق بين الفرضين فلا جزم بهذه التفرقة، فإذا لم يكن جزم إذن فالقيمة الزائدة على قيمة زمان التلف، المالية الزائدة على زمان التلف، أي ما المالية الموجودة في زمان الغصب والتي نقصت قبل التلف، نقصت تلك المالية، لا جزم باشتغال الذمة بها. فإذا لم يكن جزم باشتغال الذمة بها، فمقتضى الأصل العملي عدم اشتغال الذمة بها. المالية في زمان الغصب، هذه المالية حتى لو كانت أكثر وأزيد، قلنا لا إشكال في أنها مضمونة، ذاك هو هم يقبل أنها لا محالة تكون مضمونة. أما العكس، الزيادة التي كانت في زمان الغصب والتي نزلت قبل التلف، تلك الزيادة التي هو معنى أعلى القيمتين، هذه الزيادة لا دليل على ضمانها، يكون مقتضى الأصل عدم الضمان لتلك الزيادة لا محالة. فيكون اشتغال الذمة بقيمة يوم التلف هو مقتضى القاعدة، إما بدعوى أن التحليل العقلائي يجزم بأنه هكذا، أو بضم الأصل العملي كما رأيناه، بأن نقول غايته الشك واحتمال أن يكون أعلى القيمتين، مثلا القيمة التي كانت في زمان الغاصب ثم نقصت بيد الغاصب أيضا مضمونة، إذا احتملنا أن تكون مضمونة، لكن حيث لا جزم بهذا، مقتضى الأصل العملي أن لا يكون أكثر من القيمة الموجودة في زمان التلف مشتغلا به الذمة. القيمة الموجودة في زمان التلف اشتغال الذمة يقيني على كل حال كما قلنا، حتى إذا كانت القيمة في زمان الغصب أقل ثم قبل التلف ازدادت القيمة، قلنا هذا لا يمكن إنكاره، أن العقلاء يرون أنه قد تلف عن القيمة الزائدة فتكون مضمونة لا محالة. أما الزيادة في ذاك الطرف، هذه الزيادة إما نجزم بأن حال التلف حال عدم التلف في عدم ضمانها واشتغال الذمة بها، أو على الأقل نحتمل ذلك، ومع الاحتمال يكون مقتضى الأصل والنفي للضمان الزائد والمالية الزائدة أن المقدار المتيقن اشتغال الذمة به إنما هو المالية والقيمة في زمان التلف لا محالة. وبهذا يثبت أن مقتضى القاعدة الأولية ما ذهب إليه المشهور من أن الضمان يكون بقيمته في القيميات بقيمة يوم التلف لا بقيمة يوم الغصب الذي هو الاحتمال الثالث في هذا البيان الذي بيناه، ولا بأعلى القيمتين الذي اختاره المحقق الإيرواني قدس سره، كما ظهر وجه ضمان أعلى القيمتين. وجه ضمان أعلى القيمتين بين يوم الغصب ويوم التلف وهذه النكتة، أنه هنا هذا حينما غصب المالية الزائدة أيضا، فحينما نقصت لو رد العين لا بأس يكفي هذا المقدار، أما لو لم يرد العين رد التلف تلف ورد المالية، لا العرف يلحظ المالية الزائدة السابقة أيضا ويجعلها مضمونة، هذا أيضا وجه أعلى القيمتين. وبهذا ظهر أنه أعلى القيمتين من يوم الغصب إلى يوم التلف أوجه أكثر وجاهة من أعلى القيم إلى يوم الأداء، لأن أساسا فرضية الضمان إلى يوم الأداء متوقفة على فرضية الضمان بقيمة يوم الأداء متوقفة على القول بأن ما يدخل في الذمة إنما هو العين، شغل الذمة يكون بالوجود الاعتباري للعين، والذي قلنا هذا غير وجيهين وغير محتمل عقلائيان. فالمحتمل من الاحتمالات الخمسة بحسب الحقيقة عبارة عن ضمان قيمة يوم التلف الذي هو الاحتمال المشهور فتوى المشهور، أو ضمان أعلى القيمتين من يوم الضمان إلى يوم التلف الذي هو مختار المحقق الإيرواني قدس سره. وحيث أن هذا المختار لا جزم به، على الأقل إن لم ندع الجزم بعدمه فلا جزم به للنكتة التي أشرنا إليها في رد العين، إذا كان قد نقصت قيمتها عن زمانه عن قيمتها في زمان غصبها، إذا لم ندع الجزم بالخلاف فلا جزم به، فيكون مقتضى الأصل العملي لا محالة تعين ما ذكره المشهور من قيمة يوم التلف بالبيان الذي بيناه. هذا هو البيان الفني لتصوير أن ما ذهب إليه المشهور هو مقتضى القاعدة الأولية، ويأتي